إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقد ذكرنا معنى الاستعانة بالصبر وهذا موضع الكلام عن معنى الاستعانة بالصلاة هي وصية إلهية مباركة يأمرنا فيها ربنا تبارك وتعالى أن نستعين بهذين العملين على أمور معاشنا ومعادنا فالصبر فيه إعانة عظيمة على ذلك كما شرحناه وكذلك الصلاة كيف تكون الصلاة وسيلة للإعانة على أمور الحياة؟ الجواب يأتيك في كتاب الله تعالى في قوله جل شأنه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هكذا تكون الصلاة وسيلة للإعانة على الحياة هكذا يستعين بها المسلم على أمور معاشه ومعاده هكذا تكون له نورا وهاديا وسبيلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا انتهى المرء عن الفحشاء والمنكر فإنه يكون مستقيما مهتديا يكون صالحا على الجادة كما يحب الله ويرضى وكما أمر به العباد. وكيف تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر؟ إن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ليست هي الصلاة التي نصليها، ليست هي الصلاة التي تؤدى بلا خشوع ولا تدبر ولا قلب، ليست هي الصلاة التي تؤدى مع شغل القلب والعقل بغير الله عز وجل، ليست هي الصلاة التي تؤدى بجسد لا روح فيه، يقوم الإنسان ويقعد وينحني ويتحرك وكأنه يؤدي تمرينا، ليست هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إنما الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي توافق مراد الله تعالى، الصلاة التي أرادها الله من الخلق، الصلاة الحقيقية التي أمر الله تعالى بإقامتها، هكذا قال بلفظ دقيق محدد: أقيموا الصلاة. الصلاة التي تقام هي الصلاة التي يكون فيها القلب حاضرا يقظا متأملا مقبلا على ربه فارغا عن الشواغل والعلائق، الصلاة التي أرادها الله هي صلاة خاشعة خاضعة يتأمل فيها المصلي في كل أقواله وأفعاله، الصلاة التي يريدها الله هي صلاة تعبر عن العبودية والخدمة، الصلاة التي يريدها الله هي صلاة القلب، صلاة الفكر، صلاة التأمل والخشوع، هي صلاة يقف فيها العبد حتى مع التكبير، إذا كبر ربه في أول صلاته فلا يكذب قلبه لسانه، لا يصح أن تقول الله أكبر وفي قلبك من هو أكبر من الله، لا يصح أن تقول بلسانك ما ليس في قلبك. الصلاة التي يريدها الله هي صلاة يتفكر فيها العبد في أقواله، يدعو دعاء الاستفتاح بتأمل، يقرأ الفاتحة والسورة بتدبر، يقول أذكار الركوع والسجود بتأمل، يدعو راغبا راهبا متدبرا فيما يقول، يتشهد ويسلم ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بتدبر وتأمل. الصلاة التي يريدها الله هي صلاة يتدبر العبد في أفعالها، يستحضر مقام الخضوع والقنوت في القيام، ويستحضر مقام التعظيم في الركوع، ويستحضر مقام الذل في السجود، ويستحضر مقام الخضوع في الجلوس، ويستحضر مقام التعظيم والتحية وزينة الصلاة في رفع يديه إذا قام وإذا ركع، صلاة حقيقية يخرج منها العبد فعلا بقوة إيمانية تنهى عن الفحشاء والمنكر. هي صلاة لو أديناها هكذا فلا يمكن أن نقع في معصية بعدها أبدا، وأعني بعدها مباشرة. إذا صليت بهذه الصورة وخرجت من مسجدك ومرت بك امرأة فلا يمكن أن تنظر إليها. لماذا؟ لأن الله هو الذي قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله تعالى هو أصدق القائلين ولا خلف لخبره، فإذا وقعت الصلاة على الوجه الذي يريده الله فلا بد أن يقع خبر الله. وأما واقعنا الذي نقع فيه في الفحشاء والمنكر، لا أقول بعد الصلاة بل فيها، ونحن فيها قد نقع في فحشاء وقد نقع في منكر، فهل هذه هي الصلاة التي عناها الله في هذه الآية؟ هل يمكن أن يتناقض خبر الله؟ هل يمكن أن يكون كذبا لا يطابق الواقع؟ اللهم لا. فليست هذه هي الصلاة التي أرادها الله وعناها، إنما هي صلاتك أنت. صلاتك أنت هي التي لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر. فتدبر واستعن بربك واستعن بالصلاة، نفذ هذه الوصية الإلهية وصل كما أراد الله، فستجد في الصلاة عونا عظيما على كل شيء، ستجد فيها عونا على أمور معاشك، ستجد فيها عونا على كسب لقمة عيشك، ستجد فيها عونا على زوجك وولدك، ستجد فيها عونا على صحتك وعافيتك، ستجد فيها عونا على تفكيرك ونظرك وقرارك، ستجد فيها عونا على أمور دينك وهي الأعظم، ستجد عونا في هدايتك واستقامتك وثباتك على الطريق. القضية كلها أن نصلي كما أمر الله. وصية ما أحوجنا إلى الأخذ بها، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك وأن يجعلنا من أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، في مقامنا هذا نذكر بأمر عظيم، وهو متعلق أيضا بمسألة الصلاة والاستعانة بها. إنه الكسب الحلال، على المسلم أن يتحرى المكسب الطيب، عليه أن يتحرى طيب الكسب، عليه أن يأكل الحلال ويبتعد عن الحرام. وهذا الأمر له صلة عظيمة بما تحدثنا فيه، لأن الصلاة كما قلنا تعين على أمور الحياة، فمن صلى وحافظ على صلاته وأحسنها وأقامها فإن هذا يعينه على تحري الحلال في كسبه. إن الفتن كثيرة والشهوات كثيرة، وقد يعرض على أحدنا فرصة فيها كسب حرام، وهذا الكسب يكون كثيرا فاتنا، وخصوصا في الظروف التي نعيشها من الضيق والغلاء، فعندئذ ماذا تختار؟ ماذا تختار أيها المسلم؟ هل تختار الكسب الحرام رغبة في تكثير المال وسد النفقات والاحتياجات، أم تبقى محتفظا بالكسب الحلال الذي فيه البركة والغنى، والغنى غنى النفس، والبركة بركة الرزق، لا يهم كم تكسب، ولكن المهم هل هناك بركة فيما تكسب؟ ليست القضية في كسب الآلاف والملايين، وإنما القضية في البركة، البركة التي ينفع الله بها عباده في أبدانهم وأموالهم وأولادهم، هنا القضية. ليست القضية في كثرة الكسب والإنفاق، وإنما القضية أن يكون الكسب حلالا والإنفاق حلالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إنها فريضة افترضها الله على المؤمنين والمرسلين، أكل الطيبات، تحري الحلال، أن يكون كسبك حلالا طيبا كما شرع الله، وأكل الحرام ممحقة للبركة، أكل الحرام موجب للحرمان، أكل الحرام لا يستجاب معه الدعاء. تأمل في هذه الصورة: رجل مسافر يمد يديه إلى السماء يلح على الله في الدعاء، عليه من البذلة والمهانة، كل هذه أسباب موجبة لإجابة الدعاء، ومع ذلك فقد غلبها سبب واحد، وهو أكل الحرام. شخص يفعل كل هذا ويأكل الحرام لا يستجاب له. لا تنظر إلى الكم، لا تنظر إلى تكديس الأموال وجمعها، ولكن ينظر إلى البركة. وفي هذه الظروف التي نحن فيها لا بد أن نثبت على أكل الحلال، ولا يجوز لأحد أن يلتمس المعاذير لنفسه ويقول:
ما انت خايف يا عم الشيخ. ولا يحل لأحد أن يستغل ظروف الناس بحجة الغلاء، لا يحل لأحد أن يحتكر طعاما، ولا يحل لأحد أن يرفع سعر سلعة دون أن ترتفع بتقدير الله، ولا يحل لأحد أن يأكل مال أخيه بالباطل. اتقوا الله ربكم، وضعوا أنفسكم في موضع إخوانكم، واعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لأخيك، الذي تكرهه لنفسك اكرهه لأخيك. على كل واحد منا أن يتقي الله، وخصوصا في هذه الظروف، فإن الطاعة سبب لرفع البلاء، وإن المعصية سبب لبقاء البلاء. فلا يزيد الناس شرا إلا ويزيد بهم البلاء. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فلنتوب إلى ربنا، ولنعود إليه، ولنستقم على الحلال الطيب، ولنحافظ على صلاتنا وعبادتنا حتى يرضى عنا ربنا، وحتى يكشف ما بنا من ضر. نسأله تبارك وتعالى ذلك، إنه أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم تول أمورنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمفتونين. اللهم قنا شرهم يا رب العالمين، ولا تمكن لهم أبدا يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.